إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل شرح عقيدة عبد الغني المقدسي، وقفنا عند الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج، أو ابتداء كلمة الإسراء يعني اللي هو السير ليلا، والمعراج جمع معرج وهو الشيء اللي بيصعد عليه كالسلم. رحلة الإسراء والمعراج قال المصنف في شأن المسألة: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق 7 سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، ومن قال إنه منام وأنه لم يسرى بجسده فقد كفر. المصنف ذكر جملة من اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ابتداء يعني لا خلاف من أهل السنة على إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به بجسده وروحه، خلاص متفقين في هذه الرحلة العظيمة اللي كذبوا فيها كفار قريش. فكل من كذب برحلة الإسراء والمعراج فقد شبه بهؤلاء الكفار اللي كذبوا وما صدقوا كلامه، ويعني أعبى تهكمه وراح على بكر الصديق وقالوا له: صاحبك، إن صاحبك يزعم أنه عرج به إلى السماء. قال: والله أبو بكر، يعني قال: والله لإن كان قالها لقد صدق، يعني انتوا صدق خلاص، ويعلم من هو النبي صلى الله عليه وسلم. الله لو كان قال كده يبقى هو صدق، من غير ما يسأل بقى على التفاصيل وازاي بس لازم برضو نعرف الاجواء اللي كان فيها العرب. يعني هم كانوا عايشين في صحراء، المواصله بتاعتهم الجمال والخيول وما اشبه هذا، لا في صاروخ عشان عقله يتخيل ولا في طياره فممكن يتصور خالص، يعني بيئه صحراويه ما فيهاش اي نوع من انواع التطور الحضاري اللي احنا عايشين فيه. ومع هذا سمع شيء عجيب، حتى ما تعجبش، قال: والله لو كان قال فقد صدق، خلاص ما عندوش اي نوع من انواع الشك اللي هو المفروض كان يبقى لو في حد ممكن يشك. يبقى وقت ذاك ايام بقى ما كانش فيه تطور ولا حضاره، لكن سلم تسليم جازم، هو الصديق اللي صدق بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم على اعلى يعني درجه من الصدقيه. شوف بقى عندك في الصحيحين من حديث انس وابي ذر، يعني مش في الكتاب لكن لو عايزه تكتبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه. الحديث طبعا حديث طويل، لكن أنا خدت الحتة دي الشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم بيبين يعني بيحكي للصحابة و الناس كيف تمت هذه الرحلة. أول حاجة الرحلة أو حاجة في الرحلة إنه النبي صلى الله عليه وسلم الليلة بقى دي اللي تمت فيها الرحلة، أول حاجة جبريل جاله، لما جاله فتح فتحة في سقف بيته ونزل من الفتحة دي وهو في مكة. الحديث طبعا في الصحيحين كما قلت، فنزل من سقف بيته اللي في مكة، وبعدين فتح صدره وغسله بماء زمزم، وبعدين جاء بطست، طشت بلغتنا احنا طشت، من ذهب ممتلئ حكمة وإيمان، وحط الحكمة والإيمان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقفل عليه. حد بقى يجي دلوقتي يشغل دماغه الخربانة يقولك إيه ده، هي الإيمان ده شيء معنوي والحكمة شيء معنوي، يعني إيه بقى حط في قلبه غسله بماء زمزم؟ والأول ممكن الاعتراض: إيه ده، هو فتح صدر النبي ما ماتش ليه؟ ده كان فيش عمليات، إزاي فتح صدره وإزاي حطه في طشت وبعدين غسلوا بماء زمزم وبعدين ملا حكمة وإيمان؟ حاجات كلها مش موافقة للشيء اللي هو العقلي بتاعنا احنا، اللي هو اللي في صدر اتفتح يبقى لازم يبقى فيه بنج، لما مش عارف يحصل له ايه والكلام ده كله. الله على كل شيء قدير، اي حاجة من الغيبيات تصعب عليكي انظري الآيات الكونية والقلب يستقر والنفس تطمئن وما يحصلش أي اختلاج تماما. انظر لعظم السماوات وانظر لعظم المخلوقات وانظر للأنهار والبحار والجبال والأشجار، أعلم أن الخالق العظيم على كل شيء قدير. فإيه المشكلة لما يفتح صدره جبريل؟ هو مين اللي بيقبض الروح ومين اللي بيموت ومين اللي بيحيي؟ هو الله أراد بهذا الفعل لحكمة هو يعلمها، وملأ صدره حكمة وإيمان. قل سمعنا وأطعنا وصدقنا تصديقا جازما، مفيش أي شك تماما، لأن ربي على كل شيء قدير. طبعا بيقول أسري به النبي صلى الله عليه وسلم، بيحكي المصنف بيقول أسري به ليلى من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس. طبعا بعد لما شق صدره عمل كده، جبريل عليه السلام خده بقى منين؟ من المسجد الحرام اللي هو في مكة في الكعبة إلى المسجد الأقصى اللي هو بيت المقدس، كما جاء أيضا في حديث اللي برضو في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يعني الرحلة كانت على البراق، من مكة لبيت المقدس كانت على البراق. البراق ده إيه؟ البراق ده عبارة عن دابة فوق الحمار ودون البغل، لونها أبيض طويل، وصنه بيضع حافره عند منتهى طرفه، قد إيه سريع؟ عارف الحافر رجل الحصان أو رجل الدابة، يحطه في حتة الحافر التاني، النقلة التانية تبقى منتهى البصر، وقفي في مكان فاضي صحراء كده أو مكان يعني أرض فضاء، وانظري كده عينيك تجيب مد البصر لقد إيه؟ 20 كيلو 30 كيلو، يعني عينيك تجيب لإيه؟ هو الدابة دي كانت تحط الحافر فعند المكان هي فيه، تنقل النقلة التانية لنهاية ما وقع عليه بصر كما جاء في الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركبته ثم أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل اخترت الفطرة، ثم عرج بي إلى السماء. جاء راح، ولما راح هناك في مسجد الأقصى ربط البراق في الحلقة اللي بيربط فيها الأنبياء، وقيل أنه أما الأنبياء في هذا اليوم قبل صعوده للإسراء قبل الرحلة، وقيل أنه أمهم بعد الرجوع، نزاع من العلماء مش محله، لكن اللي احنا عارفينه هو أم الأنبياء في هذه الليلة، أم الأنبياء في هذا اليوم قبل الصعود إلى السماء أو بعد الرجوع، دي مسألة فيها خلاف، لكن هو أم الأنبياء، وده شرف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيقول ربطته في الحلقة اللي بيربط فيها الأنبياء، ثم دخلت في حلقة هناك عند بيت المقدس كل الأنبياء بيربطوا الضوء بتاعتهم فيها، كان فربطها وحط الحلقة ودخل. قال ثم صعد به جبريل إلى، بعد ما عرض عليه بقى الإناء الخمرة واللبن، النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن، أخبره جبريل واختار الفطرة، ثم عرج به إلى السماء. برضو حديث متفق على حديث أنس وأبي ذر. لما عرج بقى للسماء، بدأ يعرج به السماء، بيقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيمر طبعا بكل سماء ويشيعوا ويرحبوا بيه اهل السماوات وكل سماء فيها الانبياء بتوعها. فقال صلى الله عليه وسلم، فلما مر بالسماء الاولى فاذا رجل قاعد عن يمينه اسودة وعلى يساره اسودة، اذا نظر قبل يمينه ضحك واذا نظر قبل يساره بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذا الأسود عن يمين وعن شمالي نسم بنيه. النبي صلى الله عليه وسلم مر وعد على رجل قاعد على يمينه صوت كتير جدا وعلى يساره صوت كتير جدا، اللي هو ايه؟ بشر. فإذا نظر قبل يمين لما بص على ناحية اليمين يضحك، ينظر على الناحية الشمال تلاقي راح بكى. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، مو يعتبر ابنه آدم أبو البشر أبو الأنبياء، يعني أبو البشر ومنهم الأنبياء، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح والابن الصالح. فالنبي مش عارفه لأنه شافش آدم، فسأل جبريل من هذا يا جبريل أو من هذا؟ قال الأسود عن يمين وعن شمال ونسم بني، النون السواد ده اللي عاملين ناس بني، يعني أرواح بني آدم، دول بني آدم كلهم عن يمينه وعن شماله، منهم أهل الجنة أهل اليمين اللي هم منهم أهل الجنة اللي هم أهل الجنة، وأهل الشمال منهم اللي هم أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك مبسوط سعيد إنه نسمه وبنيه وداخلين الجنه، الفريق اللي في الجنه على اليمين، ولما ينظر على الشمال ويشوف كم البشر هيدخل النار طبعا يعني يحزن ويعني يبكي على دخول هؤلاء النار. فده كان في السماء الاولى. في السماء الثانيه، في السماء الثانيه يحيى وعيسى. مره في السماء الثالثه فشاف يوسف عليه السلام. لما صعد الى السماء الرابعه راى ادريس، وفي الخامسه هارون، وفي السادسه راى موسى عليه السلام، وفي السابعه راى ابراهيم عليه السلام. ثم رفع له البيت المعمور وسال عنه جبريل. شاف البيت المعمور، هذا البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون اليه، الله يتعبدون الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء كان بيشوف نبي من الانبياء او بعض الانبياء. لما وصل السماء السابعه وشاف ابراهيم رفع له البيت المعمور وهو في السماء السابعه، فسال جبريل ايه ده يا جبريل؟ قال له ده البيت المعمور 70,000 ملك يدخلوا كل يوم لا يعودون الى ابدا، لا يعودون ابدا. 70,000 ملك اتضربي في عمر بقى الايام في السنين في الشهور، حاجه تفوق العقل والانسان مخه يقف عشان نعرف عظيم قدره الله وعظيم يعني خلق الله وقد ايه الله عظيم وكبير ومتعال، لكن النفوس هي ضعيفه والقلوب غفلت عن كثير من معرفه الاسماء والصفات. ده هذا الرب الخالق البارئ المصور سبحانه، كل هذه الملائكه تدخل يوميا 70,000 لا يعودون مره ثانيه. طبعا الحديث في البخاري. بعد كده فرد في نفس الرحله برضو، رحله الاسراء والمعراج، فردت الصلاه. طبعا دي حاجه معروفه، الصلاه اللي هي كانت في البدايه 50,000 صلاه، 50 صلاه، عذرا 50 صلاه. اول ما فرد على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحله الله فرض عليه الصلاه وكانت 50 صلاه. فلما رجع الى موسى ومر على موسى في السماء السبعه، رجع عشان بالامر، قال له ان امتك لا تطيق ذلك، فارجع الى ربك فاساله التخفيف. قال له لا 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 لا، 50 صلاه في اليوم، امتك ضعيفه، امه ضعيفه مش هتتحمل ده. عرف منين ان موسى ان الامه ضعيفه؟ احنا قلنا ان الله عز وجل عالم الغيب، ولا يعني احد يعلم الغيب الا الله، الا من ارتضى من الرسول. احيانا يعني في يعطي او يعني يعلم بعض الانبياء بعض الاشياء عن الغيب، يعطي بعض الانبياء او الانبياء ممكن يعطيهم او يدلهم يخبرهم باشياء غيبيه. فدي من الحاجات اللي كان موسى يعلمها، قال له امتك ضعيفه مش هتتحمل تصلي 50 صلاه في اليوم، فاسال ربك التخفيف. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وبين الله عز وجل، ويسال الله التخفيف الله يخفف عنه الصلاه ويرجع له تاني، يرجع لموسى يقول له كتير، وهكذا ما بين موسى وربه وبين موسى وربه، الى ان وصلت الصلاه لغايه 5. فضل يسال الله التخفيف كل مره ويرجع لموسى يقول له كتير، الله يخفف له الصلاه، يرجع لموسى يقول له لا ده كتير، ارجع تاني اساله التخفيف. ظل على هذا الحال لغايه لما وصل ان الله عز وجل قدر الصلاه في اليوم والليله 5 صلوات. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى موسى وقال له ان الله جعلهم 5 صلوات. فقال موسى له ارجع الى ربك فاساله التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سالت ربي حتى استحييته ولكني ارضى واسلم. سبحان الله، استحيا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ده انا كتير قوي رايح جاي رايح جاي، لا يعني خلاص هم 5. فلما جاوز بقى موسى خلاص، نادى مناد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يا كريم يا منان يا رب، الحديث متفق عليه. بعد ما خلاص رضي بقضاء الله ورضي بما قدره له على الامه اللي هو 5 صلوات، سمع منادي ينادي بهذا القول انه الله خفف مضى فريضته، انه خلاص هو قدر على العباد ال5 صلوات المسلمين، ولكن مع هذا التقدير اللي حصل خففته عن عبادي. وطبعا التخفيف اللي هي بقت 5 صلوات. طب امضيت فريضتي اللي هم ايه؟ ال50. طب تيجي ازاي؟ قال انه ال5 صلوات ب50، لان الحسنه ب10 امثال، فاللي كان فرضهم على ال50 فضلوا 50 في الثواب، و50 صلاه في الحسنات، لكن هم 5 في الاداء. شايف الرحمه والكرم؟ 5 في الاداء لكن ب50 في الثواب، لانه قال امضيت فريضتي وخففت على عبادي. سبحانه الرحمن الرحيم. طبعا اولا كمان يعني الحته دي توقفنا عند نفهم ونعلم قدر الصلاه وعظم شان الصلاه، انه كل الاوامر وكل الشرع نزل على الارض، وكل الاوامر نزلت مع جبريل بواسطه جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم على الارض. الفريضه الوحيده، الامر الوحيد اللي امر به النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر وتلقاه من الله مباشر بدون واسطه، هو الصلاه. دي عزم الصلاة. الحاجة التانية ان في المقام ده النبي سمع كلام الله، فهو كريم الله شارك موسى في الكلام، موسى ربنا كان يكلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ربنا كلمه، فشارك موسى في الكلام كما شارك إبراهيم في ايه؟ ها؟ في الخلة، في الخلة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، حديث صحيح مسلم. يبقى اجتمع عليه أشياء تفرقت في الأنبياء، اجتمعت له أشياء تفرقت في الأنبياء. موسى تميز بالكلام، وإبراهيم عليه السلام كان مميز من هو الخليل. الله كلم نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، فما بقتش ميزة لموسى، خد هذه الميزة ثم جعله في إن هو خليل لإبراهيم، فاجتمعت له الأشياء التي تفرقت في الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ما تفرق في الأنبياء. طبعا قلنا إن هو المعراج كان بجسد روحه، قال المصنف بجسدي وروحي. المعراج كان رحلة الإسراء والمعراج كانت بالجسد والروح. اللي قال لك المعراج بالروح بس كلام باطل وغير صحيح، لأن تبارك وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعبده. أسرى بعبده، العبد يعني جسد وروح. ما ينفعش أقول لك أنا كلمت سعاد فتقولي لي يبقى كلمت روحها وسبت جسدها، كلام غير مقبول. أنا أقول اسم حد يبقى أقصد إيه؟ معروف عند البشر وفي اللغة وفي الشرع، يعني لغة وشرعا باطل قول اللي بيقول لك الإسراء كان بالروح، لغة باطل وشرعا باطل. لغة باطل لأن العبد روح وجسد، وشرعا باطل لأن الأدلة جت قوية جدا على النبي خرج مع جبريل وركب البراق وطلع وسلم على الأنبياء، فكان دلت الحديث والآيات على أنه الرحلة كانت بالجسد والروح، ده اعتقاد أهل السنة وجماعة، وأي اعتقاد مخالف لهذا باطل وضلالي. أما اللي أنكر بقى خالص وقال بقى دي رؤية منامية والكلام ده كله، ده بقى ضلال وبينكر شيء ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وضل ضلال مبين. الإمام بيقول طبعا احنا عارفين هو في رحلة الإسراء والمعراج تحرك من مكة للمدينة أسرى بيه، ثم أعرج بيه السماوات السبع كل في الصلاة، رجع تاني إلى مكة، كل ده في ليلة واحدة. ليلة واحدة يعني مش ليلتين، لا مش ليلتين، لأن في ناس بعض الشراح لما قرأوا الروايات المختلفة وفيها متون مختلفة حصل لهم بعض الوهم إنه الإسراء كان مرة والمعراج مرة، وده خطأ. الإسراء والمعراج مرة واحدة في ليلة واحدة، يبقى الإسراء والمعراج من مكة للمدينة، من مكة للبيت المقدس، أدي أول اعتقاد. راح مع جبريل عليه السلام على البراق، أما الأنبياء صعد إلى السماوات السبعة وكل في الصلاة لأمته وله، ثم رجع تاني بعد ما عرج به السماوات السبعة، رجع تاني في نفس الليلة بالروح وبالجسد ليلة واحدة في يوم واحد، يبقى الرحلة مرة واحدة في يوم واحد. قال ابن القيم وكان الإسراء مرة واحدة وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقالوا ثم استيقظتوا، وبين سائر الروايات، ومنهم من قال بل كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك وذلك قبل أن يوحى عليه، ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الروايات، ومنهم من قال بل هي ثلاثة مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعد الوحي. كل هذا التخبطات وغلط وأشياء تنافي الأحاديث الصحيحة والروايات اللي جاءت صحيحة، وحديث الشريك فيه اعتراضات وفيه ألفاظ لا تصح، والعلماء المحدثين يعني أهل الفن وأهل الحديث يعلمون هذا جيدا، وهذه الألفاظ كلها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألفاظ ضعيفة أو شاذة. الروايات الصحيحة الثابتة في الصحيحين واللي دلت عليها يعني واللي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي أقرتها الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إنها كانت رحلة واحدة في يوم واحد بجسده وروحه. وده الصواب اللي عليه أئمة أهل الدين، يعني كما قال ابن القيم والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة، بعد البعثة طبعا مرة واحدة في السنة اللي قبل الهجرة إلى المدينة، وده الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ومن قال أنه منام وأنه لم يسرى بجسده فقد كفر، طبعا لأنه جحد أمر واضح صريح الدلالة. لكن احنا عندنا برضو وقفة على مسألة التكفير، الكلام ده لما يجحد شيء يعني جات له الأدلة وعنده الأدلة وعنده البراهين على إنه الإسراء تم بالروح والجسد وما عندوش أي شبهة، لأن إحنا عارفين إحنا مكفرش مسلم إلا باجتماع شروط وانتفاء معينة. في أشياء ممكن يكفر فيها المسلم مباشر، اللي هي إيه؟ يجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة، أو يستحل شيء ربنا حرمه الله معلوم من الدين بالضرورة. يعني إيه؟ يعني واحد مثلا يجي يقول لك ما فيش حاجة اسمها صلاة، وهو في بلاد المسلمين بيسمع الأذان والأذان بيرفع والصلاه بتقام واهله بيصلوا او بعض اهله بيصلوا، يجي يقول لك ايه ده الصلاه مش فرض، بيكحد وجوب الصلاه، فاهم قصدي؟ او يستحيل انه يترك الصلاه. هنا اقول له انت كفرت ليه؟ لانه انكر معلوم بالدين بالضروره. معلوم الدين بالضروره ايه يعني؟ مش محتاج ادله ولا براهين ولا قاعد مع عالم ولا قاعد مع شيخ اقول له اثبت له يا عم ان الصلاه فرض. ده انت وانت طفل بتاخد في المدرسه بني الاسلام على خمس: شهاده لا اله الا الله وحده رسول الله، اركان الاسلام. فما اقدرش يجي تنكر الصلاه، ما تنكرش الزكاه، ما تنكرش الامور معلومه. دي مش محتاجه ان انا اجمع شروط وانتفي موانع. اسمع معايا في الحته دي واعتمي مني. يبقى احنا ما بنكفرش المسلمين في ايه؟ في الاشياء اللي كان ممكن يبقى عندهم شبهه التاويل، حد دلس عليهم، جاهل بالحكم، مثلا اكره على شيء في اجتماع شروط وانتفاء موانع عشان اقول عليه كفر. اما الامور المعلومه من الدين بالضروره، واحد مصري يجي يقول لي انا بشرب الخمره مش حلال، الخمره مش حرام، هقول له لا استنى ما تحكمش عليه بالكفر لما نجيب له دليل ان الخمره كبائر. لا طبعا، خلاص ده بني ادم انت بتستحل ما حرم ما حل الله ما حرم الله وتقول عليه حلال او بتنكر حرمانيته. يبقى دي اشياء معلومه من الدين بالضروره، العلماء يقول عليه هذا. ففي الحاله دي لو انكرها مسلم انا مش هستني لما اقيم عليه الحجه ولا نستنى العلماء لما يقيموا عليه الحجه. امر ايه ده؟ كفر انك انكرت معلومه من الدين بالضروره. لكن الامور الثانيه، رحله الاسراء والمعراج، هل احنا المسلمين النهارده قاعدين مهتمين بديننا لدرجه الشخص العام اللي ماشي في الشارع والست اللي ماشيه في الشارع تعرف التفاصيل اللي احنا بنقولها؟ لا. ممكن واحده ست طيبه اميره الامراء تدخل مسجد تلاقي واحده اخت عماله تهلفط وتقولها الاسراء كان بالروح لا مش بالجسد. واحد طيب من عام المسلمين يدخل مسجد يحضر درس يسمع واحد عمال يهلفط ويقول له لا اصل الاسراء ده كان في ليله والمعراج في ليله، او انه كان في المنام، او اي حاجه بالغلط اللي احنا عاملين اللي هو المصنف قال عليها يكفر صاحبها. انا اجي اكفره هنا على كلام المصنف؟ لا، ما اقدرش اكفره. ليه؟ لانه جاهل مش عارف حاجه، ده راجل ماشي في الشارع لا حد بحب النبي صلى الله عليه وسلم عايز يسمع عنه اي كلمتين، دخل يسمع كلمتين في المسجد واحد قال له لا ده الاسراء والمعراج ده كان بالروح، واحد تاني قال له ده كان منام، واحد تالت قال له ده في ليله وليله، مش عارف حاجه. انا جنان النهارده يجي ان الكلام ده لاولاده، ابنه يكون مثلا بيحضر دروس ولا طالب علم، يقول له انت كفرت؟ لا. واضحه المساله؟ لابد يكون في اجتماع شروط وانتفاء موانع ونعلم ايه ضوابط التكفير، ان شاء الله ناخدها في السنوات المتقدمه. ده بالنسبه لرحله الاسراء والمعراج، وطبعا كلها احاديث صحيحه مرويه باسانيد صحيحه عن جمع من الصحابه، مستفيد جدا، مستفيد الروايات كثير منها في الصحيحين، فيعني ما عندناش اي شك في ما قلناه بنفس الترتيب. انتقل المصنف لمساله ثانيه، رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحله الاسراء والمعراج، هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى ام لم يرى؟ ابتداء نعلم ان بين الصحابه نزاع في هذه المساله. قول عائشه، قالت عائشه موافقها لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وقالت من قال أن النبي رأى ربه فقد أعظم الفرية. كلمة فرية يعني كذب. ابن خزامة بيعلق على كلام عائشة بيقول إيه؟ بيقول هذه اللفظة أحسب أن عائشة تكلمت بها وقت غضب. الله، شوف الأدب. ابن خزيمة، ابن خزيمة الإمام العالم الجهبز يعني قول إيه المحدث اللي ليه مسند، مسند ابن خزيمة اللي هو الصحيح ابن خزيمة، عامل كتاب كامل بتصحيح الأحاديث. معلوم مين ابن خزيمة؟ من جباهزة العلماء. ابن خزيمة ولد 223 من الهجرة وتوفي 311، يعني اتولد في أوائل القرن الثالث وتوفي أول القرن الرابع، يعني ولد في القرون الأولى المفضلة. ابن خزيمة اللي هو عمل كتاب التوحيد العظيم اللي أثبت فيه منهج أهل السنة والجماعة، ومعروف من هو ابن خزيمة. لما حب يرد على كلام عائشة، هو من اللي هو المصنف يرجحه النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله ليلة الإسراء والمعراج، فبيرد على كلام عائشة بيقول أحسب أن عائشة تكلمت بها وقت غضب. الله على الأدب. قال ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلا قد أعزم ابن عباس الفرية وأبو ذر وأنس وجماعة من الناس الفرية على ربهم. يعني يقول يعني ما ينفعش حد يقول كده، إن اللي قال الكلام ده ابن عباس وأبو ذر وأنس. يعني عايز يقول برضو يا عائشة يعني أنت بتقولي أعظم الفرية، طب يعني ابن عباس بيكذب وأنس بيكذب ودول بيكذبوا، يعني عايز يعاتبها بس بطريقة فيها أدب. طبعا عائشة ما تقصدش إن هي بتكذب ابن عباس ولا أنس ولا الكلام ده كله، يعني ما حدش بلغها يعني على وجه الحدود من الآن، هي عايزة تقول إن الكلام ده مش صحيح، ما قصدتش إن هي تطعن في حد من الصحابة. وهتشوف دلوقتي المسألة كلها يعني كما وجهها شيخ الإسلام تيمية هي لفظية أكتر من ما هي يعني فيها اختلاف. شوفي في رواية مسلم، خليكي معايا بقى عشان كلامه مش في الكتاب، كل اللي بقوله ده مش في الكتاب. رواية مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. طبعا في لسان العرب عندهم كلمة أن على معنيين، الإثبات بمعنى كيف أرى، والمعنى الثاني النفي. قالوا أن يكون له الملك علينا كما جاء في سورة البقرة، لكن هي تستعمل للنفي أكثر، أن أراه يعني أنا ما شفتوش، أو كيف أراه، يريد كيف يعني فبين الكلام أن أراه يعني إيه. قالوا لا ده نفى رؤية الله يوم القيامة. طيب وابن عباس بيقول ان هو في هرجع كلام ابن عباس دلوقتي اقول لك انه في قول الله تعالى ولقد رآه بالافق المبين، ها قالوا لك بس الناس اللي بتنتصر القول ده وبتقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالوا عندنا دليل من القرآن ولقد رآه بالافق المبين. هقول لك لا، اللي رآه في الافق المبين ده هو جبريل. طب ليه ما يكونش اللي رآه بالافق المبين ربه؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان عندي حديث صحيح مسلم، وهي دي بقى الجمال، انما نيجي نقول نحرر المسائل او نقلص بحكم في مساله من المسائل ومن فضل الله علينا ان احنا نجمع الادله. عندي ايه قد يشكل على البعض يقول لك رآه بالافق المبين، يبقى هو الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رآه هو الله عز وجل، فممكن تتاخد كده ظاهر الايه، ممكن قد تفهم كده مع ان سياق الكلام ما يجيش، لكن يجي بقى حديث يعمل ايه يحسم المساله، يحسم المساله. في روايه مسلم قالت عائشه انا اول هذه الامه سال عن ذلك. لما سالوها يا عائشه انت بتقولي انه ما شافش ربنا، خلي بالك بقى انت بتقولي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله في هذا اليوم. طب ما انا عندي ايه بتقول ولا قادر اه بالافق المبين. عائشه قالت لهم انا اول واحده سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الايه، انا اول هذه الامه سال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انما لما سالته مع الايه، معنى الايه في سوره التكوير بتسال عن معنى الايه اللي في سوره التكوير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انه هو جبريل لم اراه على صورتي التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رايته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض. فقلت لم تسمع ان الله يقول لا تدركه الابصار؟ قالت للسائل بقى ألم تسمع قول الله تعالى لا تدركه الابصار؟ يعني لما جه وسائل من الصحابه يحتج على عائشه بقول ابن عباس انه النبي راى ربه وجاب لها الايه ولقد رآه بالافق المبين كان في سوره التكوير، ردت عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو في صحيح مسلم، قالت لا ده انا سالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا اللي رايته بالافق المبين ده جبريل، والحديث في مسلم يبقى المساله اتحسمت خلاص انتهى. قال انا ما شفتوش الا مرتين، مره وهو في الافق المبين فوق في السماء السبع، ومره الثانيه اللي هو شافها لما كان على الارض وتلاقي هابط من السماء سد عظم خلق الافق قد الدنيا مقفوله كلها، بص كده فوق وتحت وتحت وفوق مقفول من عظم خلق جبريل انه ليه 600 جناح. فده رد على اللي قال انه رآه بعين. كمان عندي حديث قاله يعني وجهه انه رآه، او الحديث اللي فيه ان هو رأى ربه، قال انه هو قد يكون رأى نور، لان احنا عندنا في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحركت صبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه، حديث طبعا في الصحيح. فقال لك ربما يكون دي المعنى اللي ابن عباس قاله، لانه قال اثبت ابن عباس قال ان هو رأى ربه، وعندي في روايه ثانيه رآه بفؤادي مرتين. العلماء جمعوا بين الاثنين، يعني انا ما عنديش حديث نهائي برضو عشان اريحك كده وتركزي معايا، ما فيش حديث نهائي لا لابن عباس ولا للصحابه ولا حد من اللي اختلف اللي قالوا ان النبي راى الله انه فيه قال انه راه براس عيني، ما حصلتش، ما فيش حديث صحيح ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم ان حد من الصحابه قال ان النبي راه بعينيه. ما وردش ده ولا ورد ما وردش عن النبي عن ابن عباس خلاص. لكن اللي ابن عباس قالوا ايه؟ قال راه مره، راه بفؤادي مرتين، والحديث في صحيح مسلم. اذا ابن عباس ما قاليش صراحه ان هو راه بعينه، لكن قال راه بفؤاد. دي حاجه. شيخ الاسلام تيمية بيقول ايه بقى؟ شوف كلام شيخ الاسلام يريحنا قوي. قد ثبتت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأئمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينيه إلا ما نازع فيه بعضهم في رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال أيضا وليس في الأدلة، وهي ده بقى الشاهد، وليس في الأدلة ما تقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب ولا السنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل. خلي بالك من كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، اصحي معايا، اصحي معايا، راجع معايا تاني صفحة 268، نقل لنا الشارح كلام ابن تيمية ولا بنقله لك، إنه قال ما عنديش دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا نص إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله بعيني خالص، لكن أنا عندي حديث ابن عباس رأى مرة، رأى بفؤاده مرتين. واضح الكلام ولا مش واضح؟ فالمصنف انتصر إنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وابن خزيمة وبعض السلف يقولوا هذا. لكن انا عندي اللي حاصل ان هو ولقد رآه نزله اخرى عند سدره المنتهى عند جنه المأوى. طبعا برضه ده جبريل رأى على صورته الحقيقيه مرتين، ولقد رآه بالافق المبين الايه وجبنا دليلها. جميل. يبقى نجمع كلام الائمه ونقول اما كلام الامام احمد، كلام الامام احمد اثر موقوف على ابن عباس، والامام احمد ما قالش صراحه ولا انتصر صراحه ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعين، لكن اثر موقوف اللي ذكره عن ابن عباس وروايات اللي هي المطلقة. يعني أنا عندي أثر عن ابن عباس، وعندي روايات مطلقة ما فيهاش إنه لا بعينه ولا بفؤاده، وعندي رواية مقيدة اللي هي رآه مرتين، رآه بفؤاده مرتين. يبقى أنا عندي روايات مطلقة إن ابن عباس قال إنه رأى ربه، وعندي روايات مقيدة إنه رآه بفؤاده مرتين. يحمل المطلق على المقيد، ده كده كما خدنا في الأصول، وده كلام شيخ الإسلام التيمية، وانتصر على هذا الرأي ورجح هذا الرأي إنه إن ابن عباس لم يقل إنه رآه برأس عيني. قال شيخ الإسلام تيمية ليس ذلك بخلاف الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رأى بعيني، رآه بعيني رأسي، بعيني رأسي. إن شيخ الإسلام تيمية يقول يا جماعة ما فيش خلاف أصلا، ابن عباس بيقول رآه بس ما قالش رآه بعينه، لأنه ورد عنه إن قال رآه بفؤاده مرتين، ما قالش بعينه. يبقى أنتوا ليه بتعملوا خلاف؟ ده كلام شيخ الإسلام تيمية، وانه النصوص كلها لو جمعناها مش هنلاقي فيها حديث صحيح ثابت انه رأى بعينه، لكن الحديث الواضح الصريح الجلي نور ان اراه، يعني النفي هنا اوكد واثبت. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه رأيت ربك؟ قال نور ان اراه. اشوفه ازاي اذا نفى رؤية؟ لو كان شافه كان صراحة قال نعم رأيته، مش كده؟ ولغة العرب معروفة، ولغة العرب معروفة. فلم يقل هذا، فالراجح والله تعالى اعلم انه لم يراه في هذا اليوم. وعندي كمان في القرآن لا تدركوا الأبصار، ولما جاب موسى أراد أنه يرى ربه قال إيه لن تراني، فمعروف أن ما أحد يرى الله في الدنيا يوم القيامة، في الدنيا لكن نراه يوم القيامة، في الدنيا فيش حتى يشوف ربنا ولكن نراه يوم القيامة. فكل الكلام ده يبين لنا أنه الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراه ولكن رآه بفؤاده. شوف المروى عن الإمام أحمد في هذا الباب زي المروى عن ابن عباس، ما فيش اختلاف، يعني ما فيش اختلاف لا الإمام أحمد ولا ابن عباس خلفوا عائشة، لكن هو رأى ربه، فحملت الرواية المطلقة اللي هي رأى ربه على المقيدة اللي هو رآه بفؤاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو العارف المستقرئ للكلام، وهو العارف المستقرئ للكلام من الإمام أحمد، وكذلك الإمام أحمد طار يطلق الرؤية وطار يقول رآه بفؤاد. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا عارف كويس جدا كمان الإمام أحمد خلاص، وانتوا عارفين هو قعد فترة طويلة جدا حنبلي المذهب. فالإمام ابن تيمية عارف ومستقرئ كلام أحمد كويس جدا، ويعرف كلام الأئمة ومعنى كلام الأئمة ومغزى كلام الأئمة، قرأ كلام الإمام أحمد جيدا ويعلم روايات ابن عباس. قال وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. الكلام ده غاية في الأهمية، مجموع الفتاوى مجلد السادس صفحة المسألة 509 هي الرقم اللي مكتوب في الجنب ده. ليه؟ لأن ده كلام شيخ الإسلام تيمية غاية في الأهمية، لأنه أكتر واحد يقدر يعرف المقصود من كلام أحمد، مش أنا وأنت ولا أي حد هيفهم أكتر من ابن تيمية. قالك ابن تيمية والابن عباس مفيش كلامه مفيش خلاف نهائي مع كلام عائشة، لأن محدش فيهم أثبت إنه الرؤية كانت بالعين، لكن كلام أطلق. فبعض أصحاب أحمد فهموا يقصد رؤية بالعين، وبعض أصحاب ابن عباس من الصحابة تصوروا إن كلمة رآه يعني رآه بعيني فانتصر هذا القول، وبعض أصحاب أحمد برضو ظنوا كلمة رآه بعينه رآه إن هي رؤية العين فانتصر هذا القول. ولكن اللي قال لك اللي يقرأ كلام أحمد ويفهمه كويس جدا هيعلم إنه يقصد إن هو رآه بفؤاده وليس بعينه، فليس ثمة خلاف بين الصحابة. وكلام الإمام ابن القيم يقول وكلام أحمد يصدق بعضه بعضا، والمسألة رواية واحدة عنه، فإنه لم يقل بعينه، لم يقل بعينه إنما قرأه، واتبع في ذلك قول ابن عباس رأى محمد ربه، ولفظ الحديث رأيت ربي ومطلق، وقد جاءت أحاديث أخرى تبين أن هذا اللفظ قيد برآه بفؤاده مرة تانية. واضحة أعتقد أن المسألة واضحة وأنه مفيش خلاف، وأنه إن شاء الله يعني كده الجمع يبقى جميل. طبعا في حديث شريك ولفظة المصنف هنا جايبها افتح صفحة 272 بيقول المصنف وفي حديث شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت إلى ربي وهو في مكاني. اللفظة دي خطأ خالص، لو فتحت الحديث أنا بنفسي رجعت صحيح البخاري بنفسي، أنا فتحت صحيح البخاري الحديث رقم 7517، لما رجعت البخاري وفتحت الحديث ها اللفظة دي مش موجودة خالص. الحديث بالظبط اللفظ زي ما هو جابها هنا شارح، الشارح جاب اللفظة وأنا بنفسي فتحتها وكتبتها بنفسي، لقيتها موافقة لكلام الشارح اللي هو الشيخ عبد الرزاق. الموجود في البخاري ايه؟ فعلى بي إلى الجبار فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع. دي الرواية، فعلى بي إلى الجبار فقال وهو مكانه، الهاء دي عايدة على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب خفف عني. يبقى اللي كان في مكانه فيه ما يصحش ان انا اقول على الله وهو في مكانه، كلام غلط لا يصح، واللفظ اصلا مش البخاري، لفظه البخاري فعلى به الى الجبار، يعني على مين العلى به؟ جبريل الى الجبار فقال وهو مكانه النبي صلى الله عليه وسلم يا رب خفف عنا خفف عنا فان امتي لا تستطيع، لاخر حديث. واضح؟ يبقى هو مكانه دي عايده على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يليق ابدا ان انا اقول عايدة على الله، وده لفظ منكر حقيقة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبنا ما هو ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم وكده. أعتقد مسألة وضحت وبانت، يعني مش محتاجين نحن نطول أكتر من كده. المسألة اللي بعد كده أراد المصنف الشفاعة، الشفاعة إثبات الشفاعة لأسفتها أهل السنة وجماعة وأنكرها بعض الفرق الضالة منهم المعتزلة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت الشفاعة في نصوص كثيرة جدا وعديدة، ما أحد ينكرها لأنه كثيرة جدا جدا دي من الأمور الغيبية زي الصراط زي الحوض زي الميزان زي قنطرة المظالم زي تطاير الصحف زي المرور على الصراط، زي يعني أمور غيبية اللي ربنا امتدح بها المسلمين المؤمنين وقال الذين يؤمنون بالغيب. دي هي دي يعني الشيء العظيم اللي هو يفتخر بيه او يعني يعتز بيه كل مسلم ان هو مؤمن. كيف يكون ان انا مؤمن لما يؤمن بالغيب؟ ما فيش ايمان بالغيب، ما فيش ايمان، يبقى في ايمان، يبقى ما فيش ايمان اضاع الايمان. يبقى المؤمن يؤمن بكل ما جاء بالغيب. الشفاعه اصلا معنى كلمه شفاعه، طبعا الشفاعه في اللغه اللي هي ماخوذه من الشفع اللي هو ضد الوتر، ضد الوتر. معنى الشفاعه التوسط للغيب لطلب لجلب نفع او دفع مضره، التوسط للغير لجلب نفع او دفع مضره. انت بتدخلي وسيطه من حد من اتنين عشان تجيبي منفعه او تجيبي خير، اتنين مثلا بينهم مشاحنه، فانت تدخلي في النص تتوسطي لواحده تقولها معلش سامحيها، معلش اعفي عنها، خلاص اول مره تاخد رايها يا شيخه معلش اقبلي شفاعتي فيها، فتقوم تهدى كده تقول لك اه طب خلاص ماشي خلاص مسامحاها. هي دي الشفاعه، التوسط للغير لجلب نفع او دفع مضره. تدخلي تتوسطي واحده صاحبتك عند واحده تانية زعلتها تقول طيب معلش انا عارفه ان هي غلطت في حقك وان هي عملت كذا، بس انت عندك صدر يعني سعه صدره، وانت كريمه وانت كذا، اعفي عنها. دي بقى موضوع الشفاعه او معنى الشفاعه. جميل. طيب الشفاعه، طبعا الشفاعه كثيره وانواع كثيره، هنذكر منها اللي هو مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هي الشفاعه للانبياء وللشهداء وللصالحين وللملائكه، وتبقى بعد كده رحمه ارحم الراحمين. واضح؟ يعني كل ده شفاعات، انواع شفاعات ربنا بيجعلها لخلقه، بيجعل الملائكه شفاعه، ويجعل المسلمين للمؤمنين شفاعه، الصالحين والشهداء لهم شفاعه، والانبياء لهم شفاعه، ونبينا لهم شفاعه. وبعد ما كل دول يتشفعوا، ارحم الراحمين بقى يعني يخرج طائفه او يعني جمع من النار، ودي في حديث بعدين هنتكلم فيه. فانا دلوقتي عندي انواع الشفاعات المختصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه الشفاعه العامه او الشفاعه الكبرى، اللي هي طبعا ما انكرهاش حد المسلمين خالص، اللي هي احنا قلنا كتير في حديث اللي هي ان الله يجمع الاولين والاخرين في صعيد واحد يوم القيامه. وبعدين طبعا الناس بتقول رب العالمين، منتظرين الجزاء، واقفين في موقف صعب جدا، الشمس بتبدو من الخلائق وفي موقف صعب ومش عارفين يعملوا ايه، وواحد كل واحد مش عارف ايه مصيره، راح فين، الموضوع صعب 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 فوق ما عقل اي بني ادم يتخيل. ومع الشده بقى ودنو الشمس وشده الحراره، واللي بيغرق في عرقه لغايه كعبه ولغايه ركبته ولغايه وسطه ولغايه اللي لجمه العرق الجامد، الموضوع شديد. في الوقت ده الناس بيتكونوا بيتكلموا مع بعض، وبعدين بيروحوا ويطلبوا الشفاعه، ويروحوا عند الانبياء ويخلصوا في الاخر ب يعني حاجه، بيتكلموا بعض وفي الاخر يقولوا ايه، طيب نتفق على حاجه، نروح نذهب لادم ونطلب منه انه يتشفع علينا عند الله، انه يحكم بينا، تعبنا الوقفه. يروح الادم فيعتذر ادم ويقول الله ان الله غضب غضبا يوم لم يغضب قبل مصر يغضب بعد مصر، ويعتذر عن انه يتشفع لهم، ان الله يحكم بينهم عشان كل واحد يعرف مصيره. يقول اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى نوح، يروح النوح يعتذر ويقول نفس الكلام، ويقولوا اذهبوا الى ابراهيم، يروح لابراهيم يعتذر ويقول نفس اللي قاله الانبياء اللي سبقوه، وكذلك موسى وكذلك عيسى، لغايه لما يوصل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها، فيذهب ثم يسجد تحت العرش. الله الله بقى يفتح له من المحامد ومن الثناء ومن الاشياء اللي ما علمهاش في حياته وما كانش يعرفها. واستدل العلماء بهذا الحديث على انه لله اسماء حسنى غير اللي نزلت في القران والسنه، بدليل انه هيفتح عليه من المحامد ومن انواع الثناء اللي ما علمولوش قبل كده في الدنيا. ومعلوم ان الانسان لا يعني يدعو الله ولا يحمده ولا يثني عليه الا باسماء الحسنى وصفات العلى، معروف دي، مش حد يقدر يدعو الله الا بالاسماء الحسنى وصفات العلى، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، والاسماء تدل على صفات او يدعو له بصفاته، فدل على ان في اسماء تانية هيتعلمها ويعرفها في هذا اليوم، فيحمد الله ويثني عليه، فيقول الله عز وجل له يا ارفع راسك وسل تعطى وكل يسمع واشفع تشفع، كلام بقى جميل وعظيم جدا كما جاءت الاحاديث الصحيحه فيه. وهي لها من منزله يغبط عليه الاولي، يغبط عليه على هذه المنزله الاولين والاخرين، يغبطها عليها الاولين، يغبطوا كل الاولين والاخرين، كل اصحاب الموقف بما فيهم الانبياء كله، يغبط النبي صلى الله عليه وسلم على هذا يعني العطاء العظيم، غبطه طبعا لانه في هذا اليوم يبان بقى قدر النبي على الحقيقه، وانه افضل الخلق اجمعين، وانه افضل الرسل وافضل الانبياء وافضل البشر، فالجميع يغبطوا على هذه المكانه العظيمه، وانه ازاي هو سيد ولد ادم، وانه هو اللي هيشفع، والسبب ان الله يعني يعطي له سؤله، وانه يحكم بين العباد. مقام محمود، عسى رب عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، هو ده المقام المحمود اللي هو مقام الشفاعة العظمى الكبرى، اللي هيكون النبي صلى الله عليه وسلم سبب انه الخلق يخرجوا من الضيق اللي هم فيه ومن الألم اللي هم فيه والشدة اللي هم فيها، بان الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يتفضل عليهم ويحكم بينهم عشان فريق إلى الجنة وفريق إلى السعي. النوع الثاني من الشفاعة، الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، يعني الشفاعة الأولية لكل الخلق المسلمين وغير، يعني كل بقى اللي يعني أمته والأمم السابقة، أمة محمد وغيرها من الأمم، لكل أهل الموقف، لكل البشر، لكل أهل الموقف، إنه ربنا يحكم بينهم، سواء اللي داخل النار أو داخل الجنة، يخرجوا منهم ما فيه الوقفة والعذاب ده. الشفاعة الثانية بقى لا دي الأهل الجنة اللي يدخلوها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن أول من يستفتح باب الجنة النبي، ومحدش هيدخل الجنة إلا بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح فتفتح له، فيكون أول من يدخل الجنة هو ومته. الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كثروا من الصلاة عليه يا أخوات، كثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليل ونهار ونهار وليل، اكثروا من الصلاة عليه حتى يدوم لك الثناء الحسن في الملأ الأعلى. كلما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دام عليك الثناء في الملأ الأعلى. ليه؟ لأن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ولما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله يصلي عليك في الملأ الأعلى. يعني يصلي علي في الملأ الأعلى، يعني يثني علي في الملأ الأعلى، يثني عليك بالاسم في ملأ الملائكة. اذا مع دوام ذكر صلاتك للنبي يبقى الله ها كل ما بتصلي عليه الله يصلي عليك في الملأ الأعلى، يصلي عليك في الملأ الأعلى يعني يثني عليك في ملأ الملائكة. لو استمريتي وداومتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أناء الليل أطراف النهار، يبقى ربك بيثني عليك أناء الليل أطراف النهار، يبقى دام لك الذكر الحسن على الدوام. الله الله، يعني في أي ساعة من الليل والنهار الله يثني علي في الملأ الأعلى، يبقى أنا ذكري حسن وشأني عظيم في الملأ الأعلى. لو دمت وداومت على صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم بحضور قلب واستشعار للمعاني، أخذ هذا الثواب العظيم الجزيل جدا، ألا هو إن الله جل جلاله بنفسي يثني علي في ملأ الملائكة. طيب أرجع تاني أقول إن هو من نعمة الله علينا إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه نبينا محمد هو هيشفع علينا، فهندخل الجنة الأول. الناس هتدخل الجنة، هيدخل هو الأول وأمته، لقوله في الحديث اللي برضه أخرجه البخاري ومسلم، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. يعني إيه الأولون الآخرون؟ آخر أمة مين؟ آخر أمة في الأمم، آخر أمة أنزل إليها كتاب وأرسل إليها رسول، أمة محمد هي خاتمة الأمم. مفيش رسول، مفيش نبي بعده، ولا في كتاب بعده، ولا في وحي نزل هينزل على الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا آخر الأمم ونبينا خاتم الأنبياء، ومع هذا إحنا أول الأمم دخولا للجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، لو أحسننا الاتباع وأحسننا عبادة الله كما يحب ويرضى. ودي طبعا مكانة عظيمة ومنزلة يعني ينبغي أن احنا نعرفها ونعرف قيمتها. شفاعته لعمي أبي طالب يعني يخفف عنه العذاب. طبعا عارفين أبو طالب مطع الكفر خلاص، لكن كان بيساعد بيه كتير، ويعني وقف مع بيه كتير وقفات كتيرة. فطبعا لما مات النبي كان حريص جدا على انه يسلم، وعمل اقصى ما عنده عشان يدخل في الاسلام، ولكن الله يعلم من يستحق الهدايه ومن لا يستحقها. مات وعلى الكفر وزعل جدا، فنزل قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله لمن يشاء. خلاص ما ممكن تكون تحب حد قوي ومشفق عليه قوي وحزين عليه قوي، لكن الله عز وجل ما اردش له الهدايه. هو يعلم القلب ليستحق الهداية ممن لا يستحق الهداية. مات على الكفر، لكن هيخفف عنه العذاب مع بقائه في النار، يعني هيفضل جوه النار بس العذاب هيقل شوية. أما الشفاعات العامة بقى ليها للنبيين وغير من الملائكة والصالحين وكل دول عباد الشفاعة لمن دخل الجنة، فبترفع درجاتهم فيها وتعلوا فوق ما اللي هو عايزينه. في شفاعة برضه نوع تاني من الشفاعة، انه النبي صلى الله عليه وسلم شفع للناس دخلت الجنة، ها، وانه الدرجة بتاعتهم تعلم. الشفاعات العامة تكون من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الملائكة والصالحين من عباد الله، وهي ايه؟ الشفاعة لمن دخل الجنة، وانه ترفع درجته خلاص بعمل اكتر من العمل. انتوا عارفين في ناس هترفع درجاتهم في الجنة، ويقول يا رب بما رفع درجاتي في الجنة، يقول بدعاء والدك لك. الشفاعة لمن استحق النار، في ناس استحقت انها تدخل النار مش هتدخلها، بس ان ابن قيم يقولوا هذا النوع لم اقف عليه الى الان، قال ما فيش حديث يدل ان في ناس تستحق انها تدخل النار ولا تدخلها. بعض اهل العلم قالوا لا ممكن، لانه دعاء الرسل يا مازن اللهم سلم اللهم سلم، فممكن هو بيعبر الصراط شخص يستحق ان يسقط في النار، ف بقول الرسل اللهم سلم اللهم سلم لا يسقط، او النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لاهل كبار من امتي، ممكن يستدل بهذا والله اعلم. الشفاعة من دخل النار من يدخل من يخرج منها. انتوا عارفين طبعا انه في ناس الموحد المتعة التوحيد، لكن كثرت ذنوبه بحيث ان يعني ميزان السيئات اكتر من ميزان الحسنات، ها، في الحالة دي هيبقى له شفاعة، ممكن يخرج بشفاعة. اما احنا قلنا في الحديث شفعة الملائكة وشفعة النبيون وشفعة الصالحون ولم يبقى إلا شفع إلا أرحم الراحمين. فالملائكة لها شفاعة والأنبياء لها شفاعة والصالحون لهم شفاعة والشهداء لهم شفاعة، والله بعد كل شفاعة هؤلاء الله يرحم برضو فريق من الناس. وحديث طويل مش بصدد سردي، لكن في شفاعة. فالشفاعة دي في شرطين. إيه الشفاعة بقى؟ الموحدين دول يخرجوا من النار، مين هيخرج من النار أو يشفع لهم الله تبارك وتعالى؟ الشفاعة خلاص احنا قلنا أقسام الشفاعة وأنواع الشفاعات. طيب مين اللي هيستحق الشفاعة أو مين اللي يجوز له الشفاعة؟ لا يمكن تكون الشفاعة إلا بشرطين، أن يأذن الله وأن يرضى الله. أن يأذن الله لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا يمكن الشفاعة يوم القيامة تكون إلا بإذن الله، حتى لو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، لأنه لما طلب منه الشفاعة قال له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، هو اللي أذن بالشفاعة. فيبقى لازم الله يأذن لأنه في الشفاعة. طيب يبقى محدش يقدر يأذن لحد بالشفاعة إلا بعد أن إذن الله بنص القرآن. الحاجة الثانية أن ربنا يرضى عن المشفوع له، الله يرضى عن المشفوع له، لو ما رضاش عن المشفوع له ما ينفعش تشفعهم. والله لا يرضى عن أهل التوحيد، الله يرضى عن الكفار؟ لا، الأدلة من الكتاب والسنة مستفيضة أن الكافر خالد مخلد في النار لا يخرج منها، فلا تنفعه الشفاعة. ولذلك قال ربنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، مش هتنفعهم مهما حد شفع له الكافر، لا تنفعه لأن ربنا قدر كتب عليه الخلود في النار لأن مات على الكفر. يبقى أنا عندي الشفاعة حاجتين، إذن الله أن يأذن الله للشافع، الحاجة الثانية يرضى عنه. ولذلك قال لا يشفعون إلا من ارتضى، إلا لمن ارتضى حتى يقدر يشفع إلا ربنا أراد. وجمع طبعا الشرطين في قوله تعالى كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى لابد من الإذن ولابد من الرضا. يعني مش واحدة ما تقول لي إيه أنا صار ماتوا على الكفر، ده ممكن يدخلوا الجنة بإيه؟ ما هو مات على الكفر هيدخل الجنة إزاي؟ الله لا يأذن إنه حد يتشفع في كافر ولا يرضى عن الكافر. الشرطين اللي بيهم ينال الإنسان الشفاعة منفيين عن الكفار، يهود نصارى ملحدين منكرين، كل من مات على غير التوحيد لا تنفع شفاعة ولا يؤذن أن يشفع له. أصلا ربنا ما يأذنلوش إنه يتشفع في هؤلاء إطلاقا مطلقا، باستثناء قلنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمي أبي طالب. وعلى فكرة شفاعة النبي مش هيخرجه من النار، هو هيخفف عليه العذاب. فإذا الشفاعة اللي هي تكون لمين؟ للموحدين مات على التوحيد، سواء من أمة محمد أو الأمم السابقة اللي كانوا متبعين أنبياءهم على التوحيد، يعني اللي ماتوا في زمن إبراهيم وهم موحدين واتبعوا إبراهيم، واللي ماتوا في زمن موسى واتبعوا موسى على إنه نبي الله وعبد الله وإنه يعني بالمنهج الصحيح بالتوراة اللي قبل أن تحرف، اللي جم في زمن عيسى واتبعوا عيسى قبل تحريف التوراة وإنه عبد ورسول ومش إله وكده. يبقى كل نبي معاه ناس اتبعوه وأمنوا بيه وسلكوا مسلك التوحيد وعاشوا على التوحيد وماتوا على التوحيد، دول اللي هم ماتوا على التوحيد هم ده اللي تنفعهم الشفاعة. أما كل من مات على الكفر فتنفعه شفاعة أبدا، عشان بس العقيدة تبقى متظبطة ومصلحة عندنا. طيب قلنا انه دي الشفاعة، وانه في طبعا من الأمة هتخرج مذنبين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا انه النبي قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد ان شاء الله ان اختبئ دعوتي، فأريد ان شاء الله ان اختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. النبي بين انه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ان كل نبي كان ليه دعوة مستجبت في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه دعوة؟ قال ما رضيش، انتوا عارفين الانبياء لهم دعاء ودعاء الانبياء مستجاب، بس قد لا يستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله اشياء، لما قال سألت ربي ثلاث فاعطاني اثنين ونعني الثالثة، كما جاء في الحديث. اذا مش كل دعاء ممكن مستجاب لحكمة، لكن قال في دعوة اكيد مستجابة، فكل نبي طلبها او استعجلها في الدنيا. انا لا، تركت دعوتي شفاعة لأمتي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دليل على ان كل نبي مستجاب دعوته دي مستجابة، يعني دعوة مستجابة طلبها من الله في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، وقيل ان هي دي بعض العلم انه هي دي الشفاعة العظمى. طيب الشفاعة كمان عشان نبقى عارفين انه النبي المصنف يعني قال المصنف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت ان لا يسألني احد عن هذا لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. الحديث رواه البخاري. المصنف أورد هذا الحديث أن أبو هريرة رضي الله عنه حرص أبو هريرة وحرص يعني الصحابة على معرفة العلم وتعلم العلم بشكل عام وحرصهم الشديد على معرفة الشفاعة وكيف ينال الشفاعة بشكل خاص لأنه يعلم إلا هيتشفع من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نجا. فهو حريص جدا عايز يعرف الشفاعة دي ينالها إزاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا عارف أن أنت كنت هتسأل السؤال ده لأنه يعلم أنه هو أبو هريرة مهتم جدا وحريص جدا كان عنده نهج على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم. فبين له قال له انه اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسي. اللي يقول لا اله الا الله خالصا من قبل نفسي. ابن القيم يقول اسعد الناس بشفاعتك من قال لا اله الا الله سر من اسرار التوحيد والشفاعه انما تنال بتجريد التوحيد. فمن كان اكمل توحيدا كان احرى بالشفاعه لانها تنال بالشرك كما عليه المشركون. يعني الكلام طبعا عظيم ويبين انه يبدو الانسان يقول لا اله الا الله خالصا من قلبه مصدق مش مكذب موقن بها مقبل على الله غير مدبر ما عنده الشك في أي حاجة جت مقتنع تماما وعنده يقين جازم بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وده كله يعني يبين أن هي كلمة خالصة من قلبي ومش أنه هو واحد كده بيتكلم كلام من قبل نفسه خالص من قلبه يبتغي بوجه الله لا نفاق ولا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. لكن هو كان في الدنيا بيقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه حتى لو مع التقصير لكن عنده يقين بمعنى الكلمة وما تحملها من معاني. ما فيش رياء ما فيش نفاق لأن الله تبارك وتعالى يكون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال أهل الله الدين الخالص وقال أنا أغنى الأغنياء في الحديث القدسي. في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه وإلى آخر النصوص الكثيرة جدا في القرآن والسنة تدل على الإخلاص. ولذلك جمع العلماء بالاستقراء سبع شروط قالوا هي يعني شروط لا إله إلا الله اللي جاء بها على وجه الأكمل يبقى حقق التوحيد على وجه الأكمل واللي جاء بها لكن يعني ممكن يكون يعني ضعف شوية يعني من المسلمين مش أقدر أقول مثلا يعني العلم المنافي للجهل مثلا. قالوا أول سبع شروط دول قالوا العلم بمعناه اللي هو المنافي للجهل. طيب يعني أعلم أن ربنا خلقني ورزقني وفي شيء آخر معاه اللي هو العلم العام بالله لكن مش أعلم بقى اسم وصفة والتفاصيل بتاع طلبة العلم. لا مش مقصود كده. يعني العلم بالله يعني أعلم أن ربنا خالق دي ما فيش كلام هو الرازق هو اللي بيحيي وهو يميت. عندي علم بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الأمور اللي هي لازم لأي واحد من عام المسلمين يعرفها مش مقصود أن أنا أعلم بقى إيه تفاصيل الأسماء وتفاصيل الصفات وكلام بتاع طلبة العلم كده مش مطلوب من عام المسلمين. عشان بس أحيانا الناس بعض الدعاء للأسف بياخدوا الشروط دي ويتشددوا جدا في شرحها بحيث ان هم يأسوا الناس من رحمة الله. يعني ياخد السبع شروط دي يبتدي يشرحها بشكل ان لو محدش عرف الشروط دي على الوجه الاكمل يبقى خلاص هي كده مش مسلم خرج من الملة بقى كافر. يا جماعة الخير مش كده صح. السبع شروط مفروض اقتي بيها بس اقتي بيها ازاي على وجه الاجمال. انا واحد من عام المسلمين انا عم بسيب اشوف في الشارع دول اقول له تعالى قول لي هو اسم الخبير من الاسماء لا ولا لا انت مش عارف الاسماء لا يبقى انت كفرت. انت ما تعرفش بقى ان البارئ المصور بقى انت مش عارف اسماء لا انت مش عارف عامل الصفات يا ناس. فالعلم بالله يعني اعلم ان الله واحد احد لم تكن له صاحبه ولا ولد صمد هو الله عز وجل له الكمال والجمال. اعلم ان الله خلق السماوات والارض. العلم العام اللي عند امي وامك وابويا وابوك وعم المسلمين واضح عشان بس ما ندخلش لا افراط ولا تفريط. الشرط الثاني اليقين ان القران كلام الله ويقين القران عند الله ويقين بكل فيه مصدقه بكل كلمه كلام مجمل عام ويقين النبي صلى الله عليه وسلم جاء من عند الله وجاء بالرساله ومخاطب الانبياء. اليقين المجمل مش تفاصيل يقين. كذلك في الاخلاص المقصود الاخلاص ايه المنافي للشرك. ليه؟ لان في انسان منافق ويبقى مسلم. مش النبي قال ايات المنافق ثلاث اذا حدث كذا وإذا أوعد أخلف وإذا أؤتمن خان وفي رواية وإذا خاصم فجر. طب ما بيتكلم عن المسلمين منافق أهو بس إيه مسلم. وشيخ الإسلام تيمية ينقل أو ابن القيم وغيرهم إن المسلم ممكن يبقى عنده إيمان وعنده نفاق وعنده ضعف وعنده ربنا يحبه من وجه ويبغضه من وجه. ده عقد اهل السنه والجماعه، ممكن ربنا يحبني من وجه ويبغضني من وجه، وممكن يبقى في مسلم عنده نفاق وعنده ايمان. ازاي؟ بيصلي ويصوم ويحج ويعتمر، مسلم ولا لا؟ جميل، بس عنده نفاق. اذا حدث كذب وزقتهم لخال، تقولي له امانه ولا تديه فلوس ينصب عليك، واذا اوعد اخلف هجيلك بكره ما تشوفيهوش، ومسلم مسلم ومحدش يقدر يكفره. ايه بقى يا جماعه بتوع التكفير؟ واضح يا جماعه؟ فده المقصود. فهنا الاخلاص المنافي للشرك اللي هو مخلص لله وعبادته لله، مش مشرك مع الله احد الان، لا بيعبد صنم ولا حجر، ولا بيعتقد انه الاصنام تنفع وتضر، ولا الاولياء ينفع ولا يضره، ولا الكلام ده كله، ما عندوش هذا الكلام. ولا رياء النفاق اللي هو مش هيعمل العمل اللي هو زي المنافقين، كان يقف عشان يعبد ربنا قدام النبي صلى الله عليه وسلم، يقف يصلي وبعد اول ما يمشي من هنا خلاص، ولا لا عنده اعتقاد لا باخره ولا بجنه ولا بنار ولا حاجه خالص، فده منافق وعنده رياء الشرك، وده المقصود بيه. يعني طبعا السبع دول عايزين يتشرحوا بطريقه فيها استفاضه اكتر عشان يبين الحق فيها والتوسط، لا افراط ولا تفريط. الصدق المنافي للكذب، طبعا مصدقين بكل ما جاء في كتاب الله ونبيه وسنه نبيه، طبعا على الوجه المجمل في حاجات قد تخفى عليا بس انا مش مكذباها، لكن انا مش ضريعه، انا مش عالمه، فمش عارفه بكل كلمه في القران، ولا اعرف كل حديث حديث، احنا مش علماء، لكن مصدقين جملة ما جاء في القرآن وجاء في السنة، خاصة الأشياء المعلومة بالدين والضرورة زي الصلاة والصيام والحج وتحريم الكذب والزنا والربا وكده. المحبة المنافية للبغض والكره، طبعا بحب الله وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ليه المحبة؟ لازم الحب يكون ملأ قلبي، حب الله حب رسوله صلى الله عليه وسلم. الانقياد المنافي للترك، منقادة للقرآن في الجملة، منقادة للسنة في الجملة، لكن ممكن يحصل بعض التكاسل. انا مش معارضه ولا رد امر الله ولا امر رسوله، لكن واحد بيتكاسل عن بعض الطاعات، اقول عليه كافر محققش شهاده لا اله الا الله، اقول له لا ما جيتش بالوجه الاكمل، لكن ما كفروش. ليه؟ لان كثير المسلمين عندهم عصيان وما انقادوش لامر الله، بس مش تجبر ولا تعاظم ولا يعني استعلاء، مش كبر ولا استعلاء، لا القاد بس بيجي وقت يضعف ويقعد قدام حته، هو مش طارق يعني، هو مش جاحد واخد بالك، لكن في الجمله هو منقاد لامر الله ومنقاد لامر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يحصل منه ضعف في بعض الامور، مش عن كبر ولا رد الامر الله ورسوله ولا استعلاء ولا كل الامور دي اللي هي تنافي التوحيد. والقبول المنافي للرد، مقبل طبعا شرع الله كاملا على وجه الاجمال. طبعا الشرط السبع شهور كده يعني قلنا على وجه السرعه، تحتاج لتفصيل، تحتاج لبيان عشان نبين منهج اهل السنه ومنهج التكفيريين ومنهج المرجئه، لان السبع شروط دول ممكن تقعدي مع واحده مرجئه او مع شخص مرجئ يقول لك لا العلم ما احنا عارفين ربنا موجود، اليقين احنا كده يدلك مجمل ويسقط كل العبادات المرجئه، وممكن تقعدي مع شخص تكفيري وده الاكثر، هيقعد معاك يقول لك السبع شروط دول ما جوش على الوجه الاكمل، كفر وخرج من المله. واهل السنه وجماعه من تفصيل في هذه الشروط ان شاء الله نبقى يعني نفرد لها حلقه منفصله عشان نبين الحق في هذه المساله. صلى الله يقبلنا وتجاوز عن سيئتنا عن سيئتنا، وان اخر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.